السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل أن أبدأ في هذا الدرس أحب أن أنبه وأذكر بأن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أمر بإقامة صلاة الاستسقاء في يوم غد الخميس. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة حين تجذب الديار ويقل المطر، فينبغي للعباد أن يحيوا هذه السنة وأن يحرصوا على إحيائها، فإن المؤمن بحاجة دائما إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن أداء هذه السنة أيها الإخوة فيه فضل عظيم وأجر عظيم، وتستغيث الله وتدعو الله وتتضرع وتشعر بفقرك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وما يدريك ربما يغاث الناس بسبب دعواتك. فينبغي أيها الإخوة أن نحرص، لأن المتأمل في أحوال بعض المسلمين اليوم يجد التقصير في محافظة السنة، والدليل على ذلك قلة المصلين لها في المساجد التي تقام فيها. فينبغي المؤمن أن يحرص على إحياء هذه السنة، وهي تقام بعد طلوع الشمس بربع ساعة. نحن الآن معنا، ونحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل الحديث الأخير من أحاديث كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، وهو الحديث الثاني والأربعون. قال الإمام النووي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يسمى حديث قدسي، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة وفضائل عظيمة. فهذا الحديث فيه حث على إكثار التوبة والاستغفار وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، والعلم بسعة فضل الله عز وجل ورحمته. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. لاحظ هنا ما دعوتني، حث على الدعاء وبيان لفضيلته وبيان أن الله عز وجل يستجيبه، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وكما قال عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله عز وجل لا يعجز شيء سبحانه وتعالى، هو المالك المتصرف عز وجل وهو القادر. فينبغي المؤمن، لاحظ، ما دعوتني ورجوتني، يعني تدعوني وأنت ترجو، لا تدعو وأنت يائس أو قانط من رحمة الله، لا، تدعو وأنت تحسن الظن بالله عز وجل. هذا معنى ما دعوتني ورجوتني، يعني تدعو بخشوع وتدعو وأنت موقن بإجابة الله، مطمئن إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله عز وجل. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، لا أهتم بما ارتكبت، ما دمت تدعو بتضرع وخشوع وتستغفر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويستجيب دعاءك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. عنان السماء قال بعض العلماء أنه السحاب، وقال بعضهم أنه السماء نفسها. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يعني لو بلغت ذنوبك الدنيا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله سبحانه وتعالى يغفر لك ولا أبالي. فينبغي المؤمن دائما أن لا ييأس من رحمة الله مهما كثرت ذنوبه ومهما عظمت، يكثر التوبة ويستغفر ويستغفر ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. ثم قال: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني، وهذه أعظم ما في الحديث، لاحظوها، قال: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني من الأرض كلها، من الأرض كلها، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المحذور العظيم هو الشرك، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. يعني لاحظ الآن، هو يعمل سوء ويظلم نفسه ومع ذلك الله يعده بالمغفرة. وقال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فكل الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل مهما كثرت مهما عظمت. يعني إذا مات الإنسان وهو مصر على كبيرة من كبائر لكنه لم يستحلها، لم يقل هذه حلال، إنما يقول غلبتني نفسي أو هواي، وهو مصر عليها ومعه التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له ابتداء بما وأدخله الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه بقدر هذه الذنوب ثم أدخله الجنة، فلا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الذي يموت على الكفر. أما أهل التوحيد لا يخلدون في النار، قد يدخلهم الله الجنة ابتداء ويغفر لهم ذنوبهم كلها. ولذلك نحن لسنا قضاة على الناس، لا نحكم الناس بجنة ولا بنار، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فالله عز وجل يقول هنا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يتوب، كيف بمن يتوب من ذنوبه؟ لا شك أنه أولى، لا شك أنه أولى. طيب هنا سؤال مهم، ما هي أسباب مغفرة الذنوب؟ أسباب مغفرة الذنوب ثلاثة أسباب. السبب الأول الدعاء مع الرجاء، يعني الإنسان لما يدعو من يسأل؟ يسأل الرب سبحانه وتعالى الكريم الجواد الغفور الودود، تستشعر هذه العظمة، السميع القريب، يا رب يا رب يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم، تستشعر هذا المعنى العظيم. فلابد من الدعاء مع الرجاء، هذا الشرط الأول، وهذا السبب الأول من أسباب إجابة الدعاء، أسباب مغفرة الذنوب، الدعاء مع الرجاء. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني فورا. لكن نحتاج إلى قوة الرجاء ونحتاج إلى أسباب الإجابة، ومنها أكل الحلال، ومنها عدم اليأس من رحمة الله، وأن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. وأيضا لا بد من حضور القلب أثناء الدعاء، يحضر قلبه ويكون راجيا في الله مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة مهمة جدا. أيضا أيضا أيها الأخوة، الذنوب في هذا الحديث دليل على أن الذنوب مهما عظمت فهي صغيرة وقليلة في جانب مغفرة الله سبحانه وتعالى، الغفور ودود سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. فإن كانت الذنوب بينك وبين الله عز وجل فيكفي فيها الندم والإقلاع والعزم، وإن كانت بينك وبين الخلق فلا بد من التحلل من والتخلص من المظالم. أيضا هنا مسألة مهمة، وهي شروط قبول التوبة والاستغفار، لا بد أن تكون من قلب مستشعر لعظمة الله، مستشعر لعظم ذنبه، لا بد أن يتوفر ذلك الأمر. السبب الثالث أيها الإخوة، السبب الثالث، كن السبب الثاني من أسباب مغفرة الذنوب، ولو عظمت الاستغفار، ولو عظمت الذنوب تستغفر تستغفر ولو كثرت ولو عظمت، لكن لا بد تأتي أيضا بأسباب المغفرة، ولا بد أيضا تأتي بأسباب البعد عن المعاصي، هذه مهمة، ولا بد يكون هناك عزم على ترك المعصية وندم وإقلاع. الشرط السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب إفراد الله بالعبادة، وهذا مهم جدا، مهم جدا. الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظ أن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، مصيره جهنم وخالدا فيها وخلدا. لكن قال الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الذي دون الشرك؟ جميع الذنوب والمعاصي، جميع الذنوب. ولاحظ أن الله قال لمن يشاء، يعني قيدها بمشيئة سبحانه وتعالى، هذا في حق من تاب وهو لم من مات وهو لم يتب، فكيف بمن تاب؟ لا شك أنه أولى، الذي تاب أولى بمغفرة ذنوبه. أيضا في هذا الحديث أيها الإخوة يبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما في الحديث كما قلت قوله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يبين عظم وفضل التوحيد، عظم فضل التوحيد. فينبغي أن نعتني بالتوحيد أيها الإخوة دراسة وتعلما وعملا. ويبين أيضا عظم فضل الله سبحانه وتعالى. وقال الشراح لهذا الحديث قالوا: هذا الحديث هو آخر الأحاديث النبوية، وذلك لأن المؤلف العلامة النووي رحمه الله تعالى ذكر في الأربعين النووية 42 حديثا، ومن حسن تأليف المؤلف اختيار الأحاديث التي آخرها في كتابه للدلالة على مغفرة الذنوب، على مغفرة الذنوب. وفي هذا الحديث مسألة مهمة وهي تعلق القلب بالله عز وجل، يكون قلبك متعلقا بالله دائما، تطلب المغفرة، تطلب الرزق، تطلب الشفاء، تعلق بالله تعلقا قويا مع قوة الثقة به سبحانه وتعالى وحسن الظن به وعدم اليأس من رحمته عز وجل. هذا. وأحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من التوفيق في شرح هذا الكتاب. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن في هذا المسجد وفق الله عز وجل وشرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة في حوالي عامين تقريبا، وهذا الكتاب في حوالي عام تقريبا أو أكثر. فالشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ونحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه، وهذا من فضل الله علينا أيضا في هذه البلاد أن يسر الله لنا ولاة أمر ووزارة ترعى هذا الأمر. فنشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر ولاة أمرنا ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية وفرعها في المدينة المنورة وجمعية الدعوة في المدينة المنورة على ما أولوا هذه الدروس من العناية. ثم أشكر الأخ الشيخ أبو حاتم الفريدي من جماعة هذا المسجد، فله جهود عظيمة طيبة في هذا المسجد في هذا الدرس وفي غيره. وأشكر أيضا إمام المسجد السابق الدكتور عبد الرحمن موسى حفظه الله، فكان متحمسا جدا لهذا الدرس، وكذلك المؤذن السابق الشيخ أبو تميم حفظه الله كان متحمسا جدا لهذا الدرس، وكذلك الإمام الحالي الشيخ سهيل أبو حمزة والمؤذن الحالي وبقية جماعة المسجد خاصة من حافظوا على هذا الدرس، فأشكرهم جميعا ولهم مني خالص الدعاء. ونسأل الله التوفيق والسداد وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، ونعيذ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يفتح لنا أبواب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.